بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن تكون أسئلة مفيدة وأن يكون الجواب صوابا. بسم الله
الحمد لله. السؤال الذي وقفنا عليه فضيل الشيخ سائله يقول: هل للرضاعة سن معينة؟ أقصد قبل الحولين وبعد الحولين، وماذا تقولون في حديث سالم مولى حذيفة
نعم
وكذلك ما ورد عن عائشة بأنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أجنبي أمرت أختها أسماء بأن ترضعه ثم يدخل عليها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرضاع المحرم هو ما كان من امرأة وكان 5 رضعات فأكثر، وكان قبل الفطام، أي قبل أن يتغذى الطفل بالطعام والشراب. وقيل المعتبر الحولان يعني السنتين. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا هل المعتبر السنتان أو المعتبر الفطام. والصواب أن المعتبر الفطام، لأنه إذا فطم قبل الحولين صار اللبن ليس غذاء له، وإن تأخر فطامه بأن كان هذا الصبي قليل النمو محتاجا إلى الإرضاع، فإنه إذا كان محتاجا إلى الإرضاع بعد السنتين فهو كالذي قبل السنتين. وعلى هذا فإذا رضع الطفل من امرأة 4 رضعات لم يكن ولدا لها، لأن الشرط 5 رضعات. وإذا رضع الطفل بعد أن فطم لم يكن ولدا لها، سواء كان ذلك قبل الحولين أم بعد الحولين. وإذا رضع قبل أن يفطم 5 رضعات فأكثر فهو ولد لها، سواء كان قبل الحولين أم بعد الحولين. هذا هو الراجح لحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا رضع الطفل من امرأة ولها أبناء وبنات، صار أبناؤها وبناتها إيش؟ إخوة له. طيب، وصار أبناء وبنات زوجها من امرأة أخرى إخوانا له، لكن الذي من المرأة التي أرضعت إخوان له من الأم والأب، وأولاء وأبناء زوجها وبناته من امرأة أخرى إخوانا له من الأب. طيب، وإذا كان لهذه المرضعة أبناء وبنات من زوج سابق، صار أبناؤها وبناتها من الزوج السابق إخوانا له من الأم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، أخو الطفل الراضع هل يكون أخا لأبناء وبنات التي أرضعته؟ تأملوا مسألة ما هينة. إخوان الرضع هل يكون إخوة لأبناء وبنات التي أرضعته؟
لا يكون.
نعم، لا يكون. طيب، هل يجوز لأخيه أن يتزوج بنت التي أرضعته؟
نعم.
أخ الرابع يجوز أن يتزوج من بنت أن يتزوج بنت التي أرضعته؟ أخت أخوه. يا إخواني أخت أخوه كيف يتزوج أخت أخوه؟ نعم يجوز. انتبهوا بارك الله فيك، المسألة خطيرة. يجوز أن يتزوج بنت أخت أخيه؟ على كل حال الجواب نعم كما قلت. ولننظر لماذا، كيف يتزوج أخت أخيه؟ نقول هذه الأخت الآن ليست أختا لهذا، ولا عمة ولا خالة، ما بينه وبين نسب. ولذلك سأعطي إخواني قاعدة أن الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع وذريته. الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع وذريته، أما إخوته وآباؤه وأمهاته ما لا دخل لهم في الرضاع. واضح يا جماعة؟ زين. بقي أن يقال هل رضاع الكبير كرضاع الصغير؟ يعني لو رضع إنسان من امرأة 5 رضعات وله 20 سنة هل يكون ولدا لها؟ عجيب يا جماعة. لا، احنا قلنا شرط ان يكون ايش؟ قبل الفطام او قبل الحولين على الخلاف، اما بعد ذلك لا يكون ولدا لها، لا يمكن ان يكون ولدا لها. فاذا قال قائل ما الجواب عن قضية سالم؟ فالجواب ان يقال ان سالما تبناه حذيفة، تبناه اي اتخذه ابنا له، وهذا قبل ان يحرم التبني، فصار يدعى به. ثم لما ابطل الله التبني انفك، لكن الرجل قد صار لاهل البيت بمنزله، قولوا يا جماعه بمنزله الابن، فشق عليهم أن يحتجبوا منه. فجاءت امرأة حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الأمر، فقال أرضعيه تحرمي عليه، فأذن لها أن ترضعه وهو كبير، وبين أنها تحرم عليه، وحينئذ تكشف له. هذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه، فقال بعض العلماء وهم الجمهور إن هذا الحديث منسوخ، إنه منسوخ، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أنه لا رضاع، لأن الرضاع الكبير لا يؤثر. وقال بعضهم إنه خاص بسالم مولى حذيفة، وقال آخرون إنه خاص لكن لا يمكن أن يوجد لهذه القضية نظير، خاص لكن لا يوجد لهذه القضية نظير. ليش؟ لأن التبني أبطل، التبني أبطل ولا يمكن أن يوجد نظير لها، وحينئذ يمتنع القياس. فالقول الراجح أن إرضاع الكبير لا يصح ولا يؤثر. ويدل لهذا أن الإرضاع المعهود هو إرضاع الصغار، والله عز وجل يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه واحدة. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، حذر. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو أقارب الزوج. فقال الحمو الموت، يعني هو البلاء. لو كان إرضاع الكبير جائزا لقال الحمو ترضعه الزوجة، وأنت الإشكال، ولكنه قال الحم الموت، فدل هذا على أن إرضاع الكبير لا أثر له، ولو كان له أثر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث أنه يلزم على القول بتأثير إرضاع الكبير، يلزم عليه أخطار عظيمة، لكن كل امرأة لا تريد زوجها إذا كان كل صباح صلحت له دلة حليب من ثديها. نعم، أول يوم تسقي دلة، ثاني يوم إيش؟ دلة أخرى من ثديها، ثالث يوم دلة ثالثة، رابع يوم، خامس يوم يا رجل ما أصدق عن حرم ما حرم، خامس يوم دلة. إذا تمت خمسة أيام قالت له أنت ابني من الرضاع وينتهي النكاح، وهي مشكلة تفتح أبواب خطيرة. على كل حال، القول الراجح أنه لا، أن الرضاع الكبير لا يؤثر. نعم،
جزاكم الله خيرا.
ويقول العلماء إنه ربما يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم، أب من الرضاع وليس له أم، يعني أن هل يعني ذلك أن الرجل يرضع الطفل فيكون أبا له من الرضاع وليس له أم؟ أسألكم. نعم، لا يمكن، لأن الرجل لا يمكن أن يكون له لبن، لكن صورة ذلك أن يكون رجل له زوجتان فترضع إحداهما هذا الطفل رضعتين وترضع الأخرى ثلاث رضعات، الجميع خمس رضعات. لو نظرنا لكل أم بانفرادها لم تكن أرضعت خمسا، فلا تكون أما، لكن اللبن لرجل واحد فيكون له أب من الرضاع وليس له أم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، انتشرت ظاهرة في الفترة الأخيرة في المسجد النبوي، يقول بعد أن يفرغ أحدهم من أداء الصلاة يقوم واقفا متجها إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالسلام عليه مرخيا رأسه إلى الأرض، وتلاحظ عليه الانكسار والخشوع، وعندما تسأله عن سبب فعله ذلك يجيبك بأنه يعمل ذلك تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل هذا عمل جائز، وماذا نقول لهم إذا لم يكن جائزا؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب الأدب عند السلام عليه، بأن يخفض الرجل صوته وأن يقف مستحضرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامه، ولا يرفع الصوت عنده. أما أن يقف خاشعا كما يخشع لرب العالمين فهذا لا يجوز، بل قيل لي إن بعضهم يخشع أمام قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يخشع في صلاته، وهذا غلط، هذا غلط. إنما يجب الأدب عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التزاحم الذي نجده الآن لم يكن معروفا عند السلف، ولم يكن السلف يترددون عليه كل صلاة، بل يسلمون عليه أحيانا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر سلم عليه، وغير ذلك لا يسلم. أما كون بعض الناس الآن كلما صلى فريضة ذهب يزاحم الناس، وربما لا يتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا غلط. أنت الآن إذا سلمت وأنت هنا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ألم تعلم أن سلامك يبلغه؟ أجب
بلى.
لا
بلى.
بلى بلى. طيب، سألني سائل قال إن فلانا لما علم أنني سآتي إلى المدينة قال من فضلك سلم لي على الرسول، من فضلك سلم لي على الرسول. هل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن السلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة، والعبادة لا يوكل فيها. هل يمكن أن تقول للإنسان والله أنا اليوم تعبان في نوم، من فضلك توضأ عنه، ويقول للثاني أنا تعبان ولا أستطيع أصلي أخاف من النعاس، من فضلك صل عنه، واحد يتوضأ عنه وواحد يصلي عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذن السلام على الرسول عبادة، كيف تقول سلم لي عليه؟ ثم نقول إنه سينقل سلامك على وجه أوثق من هذا الرجل الذي وصيته. من ينقله؟
ملائكة.
الملائكة. سلام الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقله الملائكة من أي مكان كان في الأرض، والملائكة أمناء أقوياء، نعلم أنهم سيؤدون هذا، لكن لو توصل واحد يمكن يموت، يمكن ينسى، يمكن يقال له هذا ما يصلح ويترك. إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وثق بأن سلامك يبلغه أينما كنت. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول هل صحيح يا شيخ أنه لا حيض قبل 9 وبعد 50، وأن المرأة إن حاضت بعد 50 لا تمتنع على الصلاة والصيام؟
لا، ليس بصحيح. المرأة قد تحيض قبل 9 سنين، والحيض معروف كما جاء في الحديث إن دم الحيض أسود يعرف، وقد تحيض المرأة بعد 50 سنة. فإذا كانت المرأة حيضها مستمر فهو حيض ولو بلغت 50 أو 60 سنة أو أكثر. فالحيض حيض متى وجد في أي سن وفي أي حال. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسقط، هل عليه عقيقة سواء أتم 4 أشهر أم لم يتمها؟
نعم.
ومات بعد ولادته.
السقط يعني الحمل يسقط من بطن أمه. إذا سقط قبل 4 أشهر فهو قطعة لحم، ليس له تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا عقيقة، وإنما يؤخذ ويدفن في أي مكان، لأنه ليس إنسانا، قطعة لحم. وإذا كان بعد 4 أشهر فإنه إنسان، نفخت فيه الروح فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويعق عنه أيضا ويسمى، لأن هذا سيبعث يوم القيامة. هذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم إنه لا يعق عنه حتى يخرج حيا ويبقى إلى تمام 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7، وهذا يدل على أنه لابد أن يبلغ 7 أيام، وأنه إن مات قبل ذلك فإنه لا يعق عنه. لكن الأظهر هو القول الأول، أنه متى خرج بعد نفخ الروح فيه فإنه يعق عنه.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن مراد هذا الحديث لا يحرم الحرام الحلال. يقول لا يحرم الحرام الحلال، يسأل عن مراد هذا الحديث إن كان حديث.
وش لا يحرم الحلال الحرام؟ ما أعرف الحديث هذا. وين السائل أنت؟ طيب تفضل. على كل حال الحديث ما هو مفهوم المعنى، وإذا كان سنده ضعيفا فقد كفينا إياه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل، الوصية أم الوقف، وما هي الفوائد المترتبة على الوقف؟
نعم، الوصية من جهة أفضل والوقف من جهة أفضل. الوقف إذا وقف الإنسان شيئا صار وقفا في الحال ولا يمكنه الرجوع فيه، ولا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا. والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ولا ينفذ منها إلا ما كان من الثلث فأقل لغير وارث. مثال هذا رجل عنده عمارة فوقفها وهو في حال الصحة على المساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم، المهم وقفها. هذه العمارة ليس عنده غيرها، ينفذ الوقف أو لا؟ ينفذ الوقف وليس له أن يرجع فيه. الثاني أوصى بهذه العمارة، هل تنفذ الوصية من حين الإيصاء أو لا تنفذ إلا بعد الموت؟ نعم، الجواب الثاني، لا تنفذ إلا بعد الموت. ثم نقول إذا مات هل هذه العمارة أقل من الثلث، من الثلث فأقل، فإننا ننفذها. هل هي أكثر؟ فإننا لا ننفذ ما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة. وإنني بهذه المناسبة أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة أو أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالذي ينبغي أن يتصدق الإنسان بما شاء الله في حياته. ومن أفضل الصدقات الباقية أن يساهم في بناء المساجد، أو يستقل ببنائها إن كان عنده مال، لأن المساجد بيوت الله عز وجل أضافها الله إلى نفسه، ولأن المساجد مأوى المصلين والتالين لكتاب الله، والفقهاء والمتعلمين، وقد تكون مأوى المساكين في بعض البلاد. فلذلك حالنا اليوم أفضل ما نرى أن تبذل فيه الأوقاف بناء المساجد، إما استقلالا وإما مشاركة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة فضيلة الشيخ تسأل عن حكم استعمال زيت الحشيش المخدر، خاصة أنه قد ثبت أنه نافع لإطالة شعر المرأة.
ايش؟
زيت الحشيش.
حشيش؟
نعم.
حشيش في البر يعني؟
لا، المخدر.
المخدر؟
نعم.
أرى أنه لا يجوز استعماله، لأن استعماله يؤدي إلى تسويقه وإنتاجه. ومعلوم أن أكثر الناس يستعملون الحشيش في المخدرات، فلا يجوز. لأن المرأة لو قلنا بالجواز اشترت بدراهم ثم صار هذا تنمية لزراعة الحشيش، والحشيش محارب حتى من الدول الكافرة. ثم إنها تقول لتطويل شعر الرأس، الآن النساء حنا مبتلين بهن، يريدنا أن يقصرن الرؤوس. نعم، ما أكثر ما تسأل المرأة تقول أبقص رأسي، لكن هذه لعلها كانت من النساء السابقات قبل أن هذا العصر. فالحاصل أنه لا يجوز أن يستعمل زيت الحشيش المخدر ولا في تطويل الرأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم أن العبادة ليست طقوسا شكلية بل هي شيء في القلب، نرجو الإيضاح.
نعم، كثير من الناس يتعبد لله لكن عبادة جوفة، كأنها أعمال يتحرك بها دون أن يشعر بها قلبه. وأضرب هذا مثلا، كلنا نصلي والحمد لله، لكن منا من إذا كبر للإحرام شعر بأنه واقف بين يدي الله يناجيه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله إيش حمد عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي إلى آخره، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومنا من يقرأ يكبر ويقرأ الفاتحة ولكن لسانه ينطق وقلبه غير حاضر. هذا الثاني صلاته مجزئة شرعا لكنها ناقصة جدا عن صلاة الأول، ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها عشرها ربعها إلى آخر. فالشرع حركات جسمية وحركات قلبية، والمدار عليه الحركات القلبية والحركات الفعلية، لا شك أنها مقصودة فيها أركان وشروط لكن الأهم صلاح القلب. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس عندما يسجدون في الصلاة قد لا يهتمون بوضع القدمين وتثبيتهما على الأرض، هل صلاتهم تصح فضيلة الشيخ؟
نعم، يقول: بعض الناس إذا سجد رفع أطراف قدمي عن الأرض، هل يجزي أو لا؟ نقول: لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. أمرنا بهذا اللفظ، وفي لفظ أمرت أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فلا بد أن تسجد على كل الأعضاء السبعة. تعدها لنا: الجبهة، بس الجبهة، وأشار إلى أنف، إشارة إلى أن الأنف ليس عضو مستقلا لكنه تابع للجبهة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تظهر كتب كثيرة في الأسواق، منها ما ينافي القضاء والقدر، ومنها ما يقول مؤلفها فيه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن.
ما 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 لا تقرب.
طيب، يقول: تظهر في الأسواق كتب منها ما ينفي القضاء والقدر، ومنها ما يقول صاحبه أنه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن، ونفي رؤية الله يوم القيامة، وأن المسلم لا يرى الله، فهل من نصيحة لهؤلاء والتحذير من كتبهم؟
نعم، الواجب على من رأى هذه الكتب تباع أن يبلغ بذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء أو الإعلام، ويجب سحب هذه الكتب من الأسواق لأنها كتب ضلال. والناس إذا أخذوها وقرأوا ما فيها وليس عندهم حصيلة علمية سابقة سوف يعتقدون ما فيها من نفي القدر ونفي رؤية الله عز وجل وغير ذلك مما ذكره السائل. هذا الواجب علينا يا أخوان أن نتساعد أن لا يفشو بيننا مثل هذه الكتب. سبحان الله، أحد ينفي القضاء والقدر والله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحد ينفي القدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر؟ أحد ينفي رؤية الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقد تكلمنا على هذا قبل ليلتين بكلام واسع. سبحان الله، لولا أني أسأل الله لهؤلاء الهداية أن يهديهم صراطهم المستقيم لقلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها، لكني لا أقول هذا، أقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاهديه إلى الصواب. لأن الواجب علينا لإخواننا الذين يستقبلون قبلتنا وينحرون نسكنا أن ندعو لهم أن ندعو لهم بالهداية، لا أن ندعو عليهم بالشر. وفي ظني أنه لو قابلك رجل من هؤلاء وقلت تعال نقف أنا وأنت أمام بيت الله وندعو اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها، ما يستطيع أن يوافق الذي ينكرها، لأنه يخشى. النصوص بها واضحة قطعية، ما في أشكال لا في الثبوت ولا في الدلالة. المهم أن علينا أن نتكاتف، وإذا رأينا كتب بدع أن نبلغ المسؤولين ونحذر إخواننا منها، وبذلك تبرأ الذمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول لقد رأيت أحد الطلاب عندما سلم عليكم وضع يده على رأسكم ثم مسح يده بوجهه أو مسح وجهه بيده، قال فأنكرت عليه ذلك فقال إن ذلك من باب التبرك بالعلم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
رأيي أن هذا غلط، ولو شعرت بذلك لنهيته. كيف يتبرك بالعلم؟ العلم هو على شماغي العلم حتى يخطب. هذا غلط، غلط عظيم جدا، ولا نرضاه. ولا أحد يتبرك بجسده إلا واحد، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن الإنسان نعم يتبرك بالعلم بمعنى يتلقى العلم من الشخص، هذا صحيح. أما يمسح رأسه معناه إذا مسح رأسه صار عالم، ما هو هذا الصحيح. فأسأل الله أن يعفو عن أخينا هذا، وإن كان حاضرا أو لم يكن حاضرا فأعلموه أننا لا نرى هذا صحيحا، بل هذا غلط محض. التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام غلط. حتى الحجر الأسود الآن نحن نمسحه ونقبله تبركا أو تعبدا، لا إله إلا الله، تبركا أو تعبدا، تعبدا. نعم، لحديث عمر أنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين اليوم يعتقدون أن مسح الحجر أو مسح الركن اليماني من باب التبرك، حتى أني أنا رأيت بعيني ولعلكم رأيتوا مثلي، امرأة تمسح الركن اليماني ثم تمسح وجه طفلها معها وبقية بدنها، وش معنى هذا؟ تبرك، وهذا غلط. نحن لا نمسح الركن اليماني ولا الحجر الأسود إلا تعبدا لله عز وجل وتأسيا برسوله. نعم نعم، هذا السؤال غير الذي ورد فيه.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أو سائل يقول ما حكم تداوي المرأة عند الرجل مع وجود من يداوي هذا المرض عن هذا المرض من النساء، ولكن الرجل ماهرا في هذا التخصص أكثر من النساء، مثل التداوي مثلا من العقم.
نعم، التداوي عند الرجل يعني لو تداوت امرأة عند رجل بدون خلوة واحتاجت إلى ذلك فلا بأس، لكن لابد من حضور محرمها أو من تزول به الخلوة. حتى لو وجد امرأة يمكن أن تداوي هذه المرأة ولكن الرجل أحذق وأعلم فلا بأس، لكن البلاء كل البلاء أن يخلو الرجل بالمرأة عند معالجتها، هذا لا يجوز سواء في الطب الذي يكون بالقراءة وما أشبه ذلك أو بغير هذا، لا يجوز الخلوة بالمرأة إطلاقا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بكاميرات الفيديو في حفلات الأعراس للرجال مع عدم وجود أي محذور شرعي؟
أرى أنه لا, لا, لا يصور في الحفلات، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن ينتقل من تصوير الرجال إلى تصوير النساء، كما وقع فيها الآن من يصورون النساء في الحفلات، وهذا حرام بلا شك، لأن هذه الصورة سوف تعرض على كل إنسان، وسوف يتفرج الناس على صور النساء، صور متحركة، وهذا فيه فتنة كبيرة. وكذلك التصوير الرجال، أرى أنهم من باب سد الذرائع أن لا يؤذن للرجال بالتصوير. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا طالب علم، أسرفت على نفسي بالذنوب، وقد ابتليت ببعض الذنوب، كلما تبت منها رجعت إليها، حتى أن نفسي تحدثني بأنه لا فائدة من ذلك، فأنت لا تستطيع الفكاك منها.
نعم، أقول: إذا صدق الله في التوبة وصار عنده عزيمة قوية، فإن الغالب أنه لا يرجع، وعليه إذا تاب أن يبتعد عن مخالطة الذين يعملون هذه السيئة. مثال ذلك أن يتوب من شرب الدخان، ثم يبقى ممتنعا منه لمدة أيام، ثم يعود، يقول: اصبر نفسك وتحمل، تحمل المشقة، والعاقبة للمتقين. أبعد عن أمكنة الذين يشربونه، فإن ذلك من أسباب الامتناع منه. ومع هذا نقول: ما دام الإنسان حين توبته قد عزم ألا يعود، فإذا غلبته نفسه في المستقبل وعاد، فليجدد توبة أخرى ويتوب الله عليه. مهما أذنبت وتبت إلى الله توبة نصوحا، فإن الله يقبل توبتك. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في بعض كتبكم أن إسرافيل عليه السلام من حملة العرش.
نعم،
فما هو الدليل على ذلك؟
هذا رأيته في أظنه في البداية والنهاية، أن إسرافيل أحد حملة العرش. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تقدمت لخطبة إحدى النساء، واشترط وليها دفع صداقها دفعة واحدة، وأنا لا أستطيع ذلك، فقال لي: أكتب عليك شيك بالمبلغ الذي حدده وإلا فلا، فهل ذلك جائز؟ وأرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور بالتيسير في أمور الزواج.
نعم، هو يقول إنه ليس عنده شيء، وأنه محتاج إلى أن يكون المهر بعضه عاجل وبعضه آجل، لكن ولي المرأة يقول: اكتب لي شيك على أي شيء. أسألكم، أنا مسألة الشيكات ما أعرف لا بالحيل، وش اكتب لي شيك على أيه؟ طيب ما عنده شيء، ما له رصيد، وش الفائدة؟
كأنه
صوروا المسألة يا جماعة ولا تركوها،
كأنه دين
يعني. الدين ما ينفع ورد شيك ما له رصيد، ما في فائدة، ما في فائدة إطلاقا. إيش؟ ما يخالف إقرار بأن في ذمته لفلانة مهرا قدره كذا وكذا، لا بأس، هذا ما في مانع. أما مسألة تقليل المهر، تقليل المهر فالسنة تقليل المهر، ولكن قولوا لي: لو تيسر لإنسان أن يتزوج امرأة بألف ريال وفيه امرأة أخرى بعشرة آلاف، وقال بأخذ المرأة بعشرة آلاف علشان يقال هذا تاجر وهذا رفيع الهمة، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لا، المرأتان سواء، الذي يقول بألف ولا بعشرة؟ الذي يقول بألف. ولهذا نقول تقليل المهر أفضل من تكثيره حتى لو كان إنسان غنيا. وفي الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. نعم.
وما دمنا في باب الزواج فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن زواج النسيان.
ما دمنا في باب الزواج، كل يوم أنت في باب الزواج يا شيخ.
بس الآن في باب الكلام عن الزواج.
طيب.
يسأل عن زواج النسيان.
وش جواز النسيان؟ من يعرف جواز النسيان؟ وين السائل؟ تفضل. قم. طيب اشرح لنا. طيب يقول الأخ والعهد عليه، لست سائل لكن أنت شارح جزاك الله خير. يقول زواج المستيار أن يتزوج امرأة وتبقى عند أهلها وهو يسافر ويرجع، إذا رجع سير عليها، هذا زواج المستيار. أقول إذا كانت هذا الزواج قد تمت الشروط فيه، فإن بعض الناس يقول لا بأس به، لا بأس به، لكني أرى أنه يخشى من عواقبه. يبقى هذا الرجل كلما مر ببلد تزوج مسيار، وكلما تزوج مسيار جاءه أولاد وترتب عليه حقوق، ما هي المسألة قضى شهوة فقط. والغالب أنه إذا فعل هذا الزواج ولم تكن العلاقة بينه وبين الزوجة هذه يعني جيدة يهملها ويهمل أولادها، وحين أيضا تضيع الأسر. وما أحسن أن يتمثل الإنسان بقول القائل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوج. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من السنة؟
نعم، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها أجر، فيها خير، فيها ثواب. تقرأها من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يعني بمعنى كل اليوم وقت القراءة، ليس بلازم أن تقرأها قبل الصلاة، أي قبل صلاة الجمعة. ومن المشروع في يوم الجمعة الغسل لصلاة الجمعة، كل من حضر الجمعة وجب عليه أن يغتسل وجوبا، ما استحبابا. دليل الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. غسل الجمعة واجب، من القائل؟ طيب، من أعلم الناس بشريعة الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنصح الخلق لعباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أفصح الخلق فيعبر بما يريد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أصدق الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اجتمع في هذه الجملة كل أوصاف القبول. لو أنك وجدت هذا في عبارة مؤلف كتاب فقه يقول مؤلف غسل الجمعة واجب، لقلت على طول هذا الرجل هذا المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فغسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. واسمعوا قصة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان وهو يخطب، وهو يخطب، فكأنه أنكر عليه: ليش تأخرت حتى جاء الإمام؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت.